الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن شاء الله بإذن الله في هذا اليوم نسترجع هذا اللقاء، لقاء يوم الأحد الذي أكون معكم وفي صحبتي أحد إخواني الدعاء داعية أو اثنين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا يوم أن نلقاه. وبإذن الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن المقدمات، نتشرف في هذا اليوم، في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، بصحبة أخوين حبيبين، هما الدكتور عبد الرحمن الصاوي والشيخ أحمد جلال. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا. ونبدأ بحبيب قلوبنا الدكتور عبد الرحمن، فليتفضل، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأشكر الله جل وعلا أن عادت هذه الدروس في هذا البيت العامر مرة أخرى. وبعد شكر الله جل وعلا، أشكر لأخي فضيلة الدكتور غريب رمضان الذي كان سببا، جزاه الله خيرا، في نشر الخير في هذه المنطقة بالذات وفي مناطق مصر كلها، جزاه الله كل خير. فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنه ومن جميع إخواننا الدعاء خير الجزاء. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، ترمومتر الإيمان عند الإخوة المسلمين، ترمومتر الإيمان، كيف تقيس حرارة الإيمان في قلبك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم. الإيمان في قلبك بيقدم، الإيمان بيبلى. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، زي ما التوب بيقدم الإيمان في قلبك بيقدم. طب الحل في الإيمان إيه؟ أن يجدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم رد الدعوة خيرا مما كانت، اللهم رد الدعوة خيرا مما كانت، ورد الدعاة، رد الدعاة والعلماء إلى منابرهم خيرا مما كانوا. اللهم من أعان على نشر دينك ونشر الهداية في أرضك فأعنه على دينه ودنياه وآخرته، ومن وقف لدينك وحارب أولياءك وأوقف الدعاة إلى سبيلك، اللهم فانتقم منه واجعله عبرة لغيره يا رب العالمين. أيها الكرام الأحباب، تجديد الإيمان في القلب، ترمومتر الإيمان في القلب، في تصوره تعرفه وتحكم به على نفسك بأمرين مهمين جدا. الأمر الأول أمر خاص، أمر فردي، أمر بينك وبين الله جل وعلا. والأمر الثاني أمر ظاهر عام أمام الناس. الأمر الأول هو قيامك لليل مع قراءة كتاب الله جل وعلا بتدبر مع الخشوع، هذا يعطيك 50% من الإيمان، من تجديد الإيمان، من الرجوع إلى الله جل وعلا. قيام الليل مع قراءة القرآن بتدبر، بخشوع، بدموع، بتضرع. الأمر الثاني حضور مجالس الوعظ، مش بقول مجالس العلم، حضور مجالس الوعظ. هذان الأمران في تصوري، وإن كانت الأمور التي تزيد الإيمان أو تثبت الإيمان في القلب أو تقرب من الله جل وعلا كثيرة كثيرة، لكن أجتهد وأقول إن هذين الأمرين لهما أكبر دليلين على نمو أو زيادة أو ثبات الإيمان في قلبك، على تجديد الإيمان في قلبك. واحكم أنت على نفسك، أنت احكم على نفسك بهذين الأمرين. ما هو حالك مع قيام الليل؟ ما هو حالك مع القرآن؟ أين دموعك؟ أين قلبي؟ سلسلة للشيخ أحمد جلال. أين قلبي؟ ابحث عن قلبك، عن قلبك. شرفتنا يا شيخ أحمد، ربنا يحفظك. أين قلبي؟ ستجد قلبك، ستجد قلبك عند خلوتك بربك جل وعلا، وأنت تتصل به وتتلو كتابه مصليا. هذا الذي يعينك الله جل وعلا أن تقاوم به فتن الدنيا وشهوات الدنيا. كلكم يحفظ قول الله جل وعلا ويردد ذلك، ويردد قول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صح؟ طيب بتصلي وبيخرج يبص على البنات في الشارع، بيحصل ما بيحصلش؟ بيصلي وراء الإمام ويخرج يتعامل بالربا ويغش في التجارة، وبيصلي وهو أصلا داخل يصلي وخارج يصلي وعاقب أباه وأمه. أمال فين بقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا حضرتك اقرأ الآية كلها عشان تفهم إيه الصلاة اللي ابتنى عن الفحشاء والمنكر. مش أي صلاة، مش أي صلاة، ليست تلك الصلاة التي تخاطب فيها كل شيء إلا ربك. قاعد سرحان في الأرض، وسرحان في الفلوس، وسرحان في الماتش، وسرحان في المعصية، وسرحان في الكلية، وفرحان في المحل، وسرحان في العيال، وسرحان في الزوجة، وتقول أنا صليت؟ لا، الإمام بيقرأ بسورة إيه ما تعرفش. ليه أخ فاضل يحب يختبر كده، ما يلاقي واحد جاي يحس انه ما صليش، يقول طب الامام كان بيصلي بسوره ايه؟ فبيقول لي ابنه مره قدامي صليت يا الظهر، قال له الامام كان بيصلي بسوره ايه؟ قال له كان بيصلي بسوره الزلزله وسوره العاديات. قال له ده انت مكشوف عنك الحجاب بقى. قال له ليه؟ بس انه بيصلي الظهر. طب حاجه حلوه والله، مكشوف عنك الحجاب. فانت ممكن لو انا سالتك الامام كان بيصلي بايه تنسى، فكرت في كل حاجه، رغم انك لو صليت ركعتين، انا بقول ركعتين بس، لا تسرح فيهما، لا تحدث نفسك فيهما بشيء، ركعتين بس لله بس، بعيدا عن مشاغل الدنيا ولهو الدنيا، ركعتين بس ذنوبك تغفر. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي قال صلى الله نبي نسيته، أنا عارف بأن زمان ما جناش فيمكن نذكركم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر الله له ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ركعتين ما تسرحش بيهم، ما تسرحش بيهم. طبعا لو جيت تحاول خلي بالك الشيطان هيحاربك، هيجيب لك الماتش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيجيب لك العيال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيفكرك بالتايهه الساعه بتاعتك اللي بقالك قد ايه ما هيجيبها لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله عدت الصلاه وسامع كل ايه وبتتدبر فيها وفاهم، الله اكبر سبحان ربي العظيم. نسيت اقص ضفر النهارده، صابع رجلي فعلا الضفر طول. طب انت قص ضفرك، اللي جنبك ضفر طويل، والله الكلام ده بيحصل، بلاش الضوافر خالص، هيجيب لك السجاده اللي قدامك، ما جابش السجاده هيفضل يلف وراك ليه؟ اصل مغفره للذنوب هيحاربك، في ركعتين. والشيطان لا يريد بك الخير. أول ما بيجي واحد يتصل بي ويريد علاج للوسواس، أنا بقول له كلمتين، هو مين الوسواس؟ مين الوسواس؟ كل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر، يبقى الوسواس ده مين؟ الشيطان. الشيطان هيقول لك فيها حاجة، حاجة فيها خير، يبقى أي حاجة يقولها لك قول عكسها على طول، هو ده الشيطان. يا عم أنت ما تضطش كويس، لا تضط كويس. يا عم أنت نزلت منك نقط، لا ما نزلتش. يا عم أنت شفت قبل كده وتأكدت، برضو ما نزلتش. أنت بتضحك على ربنا، لا ما تضحكش على ربنا. طب أنت بتخادع نفسك، لا ما بخادعش نفسك. ما هو الشيطان. في القصة الرمزية أن رجلا أعمى خرج من بيته لصلاة الفجر وهو سائر في طريق سقط في حفرة، فتحامل على نفسه واستند وقام وعاود السير إلى المسجد. طلع من الحفرة أرجع البيت تاني ولا كمل على المسجد وأنا أعمى ومفيش حد يقودني والفجر، أرجع البيت لا أروح المسجد. كمل في الطريق إلى المسجد، هو ماشي في طريق المسجد لسه يقع في حفرة تانية، راح واحد مسك ايده قال لي خلي بالك كنت هتقع حفره. قال لي شكرا، انت راح فين؟ المسجد. تعال اوصلك. خده من ايده ووصله لغايه باب المسجد وراح ماشي. قال له ايه ده، انت مش هتصلي؟ قال لا ما بصليش. واخدني من الحفره لغايه باب المسجد ومش هتصلي؟ قال له ما ينفعش تصلي. لا طب انا سايبك لازم تصلي. قال له ما ينفعش ادخل. قال له ازاي ما ينفعش، انت مين؟ قال له انا الشيطان. الشيطان وخدنا من الحفرة وصلنا المسجد. قصة رمزية. خدنا من الحفرة وصلنا المسجد. قال له اه ليه؟ قال انت اول ما وقعت الوقعة الاولى غفرت لك نصف ذنوبك، فخشيت ان تقع الثانية فيضيع تعبي، روح صلى احسن. فالشيطان حتى لو جيت تصلي ركعتين تناجي فيها ربك، تتصالح فيها مع قلبك، ترد فيها إلى خشوعك، سيحاربك الشيطان. طيب إمتى الشيطان يقهر؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قيامك بالليل هو أكثر الأوقات التي يتواطأ فيها القلب مع اللسان، ما يطلعش من اللسان بس. عشان كده العبادة الأولى التي أذكر نفسي وأذكركم بها لتكون زيادة لحرارة الإيمان في قلبك ولتثبيت الإيمان في قلبك وتثبيت الإيمان في فؤادك ورجوع الطمأنينة إلى قلبك هي عبادة قيام الليل، مش أي صلاة. هرجع تاني للآية، قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر. احنا قلنا مش أي صلاة. اقرأ أول الآية في سورة العنكبوت، قال الله جل وعلا. حد يعرف أول آية؟ أيوة صح صح، حد قالها بالسامة. أيوة الله يبارك لك. أول الآية أتلو يعني تلاوة، يعني مش أي راية، تلاوة يعني ترتيل. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب و أقول ذلك معنا وصلي وأقم الصلاة. مش صلي يعني أقم الصلاة، ما ربنا ما قالكش صلي في القرآن، إنما قال وأقم. يعني أقم الصلاة يعني أقم خشوعها وركوعها وسجودها وقربك فيها من ربك جل وعلا. يبقى تلاوة القرآن مع إقامة الصلاة هو ده اللي يعمل إيه فيك، هو ده اللي يبعدك عن المعاصي. وأقم الصلاة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة. الصلاة هي ما احنا اتكلمنا عنها، اللي فيها تلاوة للقرآن وتدبر للقرآن وعيش مع القرآن وخشوع مع القرآن وبكاء مع القرآن، وهي تلك الصلاة التي تصلي فيها خاشعا لا تنتظر نهايتها. فالقلب أو المسلم كالسمكة وهو في الصلاة مستريح، وإذا خرج عنها يتعب. مش الحمد لله أديت الفرض اللي عليا، الواحد يا أخي لما بيصلي بيستريح، لا ده الواحد لما بيخلص صلاة بيتعب، لكن هو في الصلاة زي السمك في المية. السمك هو في المية كويس؟ اه كويس. اما بيخرج من المية بيتقلب مش قادر، لما يرجع تاني يعيش. كذلك المسلم وهو خارج الصلاة كالسمك خارج الماء مش عايش، بيموت بيتقطع، يتمنى تلك اللحظة التي يعود فيها جسده إلى قلبه الذي تركه فين؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، يتمنى هذه اللحظة التي يعود فيها جسده إلى ذلك القلب الذي تركه في المسجد معلقا فيه، فإذا رجع بجسده إلى بيت الله جل وعلا عاد القلب إلى مكانه في الجسد وردت روح الإيمان إلى قلبه. قال الله جل وعلا عن القرآن في خاتمة سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا. يبقى القرآن ده إيه؟ روحك. حد ممكن يعيش بدون روح؟ هو ده القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما تعرفش تمشي بدون النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فترمومتر الإيمان زيادة الإيمان في القلب، طمأنينة القلب، سعادة النفس، انشراح الصدر، ثبات الفؤاد، عن طريقي الأول قيام الليل بالقرآن بتدبر، قيام الليل بالقرآن بتدبر، دول اتنين إجابة على السؤال أين قلبي. تجد قلبك في قيامك لليل خلوة مع ربك، تقرأ في خلوة مع ربك، تقرأ فيها كتاب ربك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اطلب قلبك في ثلاثة مواضع. عاوز تعرف عندك قلب ولا لا، قلب خاشع ولا لا، قلب قريب من ربنا ولا لا، في الثلاث مواطن دول: عند تلاوة القرآن، وفي أوقات الخلوة. دول اتنين بيحصلوا فين دول؟ في قيام الليل خلوة مع الله وتقرأ القرآن بتدبر. الحاجة الثالثة كما قال ابن القيم: وفي مواطن الذكر. عشان كده بقول لك رقم اتنين من ترمومتر الإيمان، احفظوا معايا، أول واحدة قلنا إيه؟ قيام الليل بتدبر. تاخد كام في المية؟ هما 50%، تاخد أنت كام في المية؟ قل لي آخر مرة بكيت إمتى؟ آخر مرة خشعت إمتى؟ آخر مرة تأثرت إمتى؟ يحدثني أحد إخواني ويقول: والله إن الليلة التي أقوم فيها الليل ولا أبكي لا أعد نفسي قمت. أنا عامل نفسي جدول محاسبة، لو عدت ليلة بدون مبكي من خشية الله في القيام أقول واخد صفر، ما قمتش. أنت تاخد كام؟ تاخد كام؟ قيام الليل بتدبر مع الخشوع. هقول لك حاجة، قلبك جف، قلبك اشتد، دموعك نشفت وما بتعيطش في قيام الليل، هقول لك احنا قلنا خلوة وقيام الليل صح؟ اعمل انك بتعيط، تباك، اعصر عينك، مثل على نفسك انك بتعيط، هتفضل تعصر عينك وتحاول تجيب الدموع وتحاول تعمل انك بتباكى حتى يأتي البكاء. هو كده، الحلم يأتي بالتحلم، والعلم يأتي بالتعلم، والبكاء يأتي بالتباكي، والنوم يأتي بالتنهوم. تروح نام بس على السرير، اقفل ظهرك كده ولا مش هنام، ده انا بس هغمض عيني، انا مش هنام، ده انا هريح ظهري، انا مش هنام بس هتدفى شويه، هيحصل ايه في الاخر؟ هتنام. شددت البطانيه، اتدفيت، حطيت نفسك في وضع النوم، غمضت عينيك، طفيت النور، في الاخر هتنام برضو، برضو كده. انت ابعد عن المشغلات، ما يشغلك، واخلو بربك، واقرا القران، وحاول ان تتباكى مره في مره في مره، سياتيك البكاء. ما فيش بقى رياء بقى الوقت، لا يراك الا الله. هذه اول زياده للايمان، او اول زياده لحراره الايمان. الشيء الثاني مجالس الوعظ، مش مجالس العلم، الوعظ التي تسمع فيها ما يلين قلبك، ما يرقق قلبك، مجالس الوعظ. حتى لو المجلس ده هو قدام قبر، حتى لو المجلس ده عند مريض حاله يخليك تتأثر. مجالس الوعظ التي تسمع فيها عن الجنة والنار وعن الصراط وعن القنطرة وعن القبر وعن لقاء الله وعن الوقوف أمام الله جل وعلا وعن ده اللي بيذكرك، هو ده مجالس الوعظ اللي بتذكر عن شؤم المعصية وثواب الطاعة. مجالس الوعظ التي ترى فيها إنسانا أنت تعرف أنك إذا نظرت إلى وجهه ترى الإيمان والنور في وجهه فيزداد إيمانه. في ناس كده، في ناس أنا أعرفهم وأنت تعرفهم، مجرد تبص له بس بوشك تحس إن الإيمان زاد في قلبك، مجرد تشوفه إنه بيتكلم حتى لو سمعتش كلامه تحس إن قلبك زاد الإيمان فيه. هؤلاء أولياء الله جل وعلا، مجالستهم تزيد الإيمان في القلب. يبقى أنت هيئ لنفسك محاضرة وعظية على حسب الشغل على القلب. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما يوعظون وعظ، ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شوف الخير اللي جاي من مجلس وعظ تعمل به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بس ومن يطع الله والرسول فأولئك، كل ده هنا، هناك بقى فوق، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ارزقنا من هذا الفضل يا رب العالمين. مجالس الوعظ، هيئ لنفسك مجلس وعظ. وأنا أقول لك كلام واقعي، اللي في المنصورة ده مش موجود في حتة في العالم، اللي موجود في المنصورة ده مش بقولك في مصر، في المنصورة عدد الدعاء الموجودين، درس الأربع للشيخ أحمد جلال، ودرس الخميس للدكتور غريب، ودرس الجمعة للدكتور فلان وللشيخ فلان، ودرس الحد للشيخ فلان، تلاقي دروس كل يوم، ممكن تحضر درس واثنين وثلاثة في اليوم. ده مش موجود غير في المنصورة، مش موجود في مصر ولا بره. لما بتذكر اسم المنصورة بفضل الله جل وعلا في دول بره يقول لك دي عاصمة الدعوة، فأحمد الله جل وعلا. مجالس الوعظ سهل أن تحضرها الآن، اشكر النعمة عمليا بحضورها قبل أن تسلب، قبل أن تسلب. ما نعرفش الأيام الجاية شكلها إيه، فاحضر مجالس الوعظ قبل أن تسلب، إما أن تسلب أنت منها أو تسلب هي منك، فدوام الحال من المحال. فمجالس الوعظ، هيئ لنفسك مجلسا للوعظ على قدر الشغل على قلبك. أنا بدأ أقول القلب زي المحمول، لو حضرتك بتستقبل كل يوم 3 مكالمات 4-5 مكالمات الشحن بتاع البطارية يقضي معك قد إيه؟ 3-4 أيام. طب لو بيجي لك كل يوم 100 مكالمة يعني ما يكملش يوم، صح؟ هو برضو كده، لو الشغل الدنيوي على قلبك، لو بتشوف في اليوم أو بيعد عليك كل يوم مثلا امرأة والحمد لله بتغض بصرك، بتسمع كلمة الحمد لله بتعف أذنك، لسانك هيفلت الحمد لله بتمسك لسانك، فتنة 2-3 خلاص انت محتاج شحن ايماني، تحضر لك محاضرة وعظية كل 3-4 ايام. انما لو انت ماشي في الشارع التبرج هنا والفساد هنا وتسمع سب هنا وريح الدخان هنا وده بيختاب وده بينم وده بيشتم، من الجامعة للمدرسة للمستشفى للشارع، ممكن تجد من يعصي الله في المسجد، تركب ميكروباص البنت هنا واللي قدامك هنا والراجل مشغل اغاني وده بيشتم وده بيسب، شغل على القلب كتير. يبقى انت حضرتك محتاج محاضرة وعظية يوميا، يوميا، وإلا سيقال لك يوما ما لقد نفذ رصيدكم، ما عادش عندك رصيد تتصل به، خلاص لازم يبقى عندك شحن إيماني يومي، يومي على قدر الشغل الذي انشغلنا به في دنيانا الآن. هاتان نصيحتان أوجههما والله لنفسي ثم لكل من يسمعني. خلي بالك الاثنين دول الدعاء والعلماء محتاجينهم. أي والله، ويتفق إخواني معي في ذلك، الدعاء والعلماء يحتاجوا إلى قيام الليل بالقرآن بخشوع بتدبر، والعلماء والدعاء يحتاجون إلى محاضرة وعظية يسمعونها. أنا النهاردة قعدت أول ما دعاني الدكتور غريب، والله تذكرت أيام قطار الدعوة. فاكر يا شيخ أحمد؟ فاكر الدكتور غريب أيام قطار الدعوة حين كان الدعاة كلومهم على قلب رجل واحد يسمعون بعضهم؟ لا أنسى والله، أنا قلبي الآن يبكي وجسدي يقشعر وأنا أتصور المشهد وإحنا في قلب الصعيد في أسوان، تمن دعاء مسكين إيد بعض كده على منصة كبيرة. شو سعد أنور ربنا يفرج كربه، ودكتور حازم ربنا يرده بالسلامة، والدكتور غريب، تمن دعاء واقفين كده وقاعدين فرحانين، والناس من فرحتهم وده الله أكبر، الإمام بيزيد من المشهد. بس تذكر لما كنت في الرحلة أنا وأخي الشيخ أحمد جلال في قنا، وقلنا محاضرة في مكان لم يحاضر فيه أحد. فاكر الشيخ أحمد؟ الشيخ أحمد كان مين معانا؟ الشيخ مين؟ الشيخ مسعد. سبحان الله، الإيمان يعلو في القلب. لما تروح في مرسى علم في أماكن أنتم ما تسمعوش اسمائها وتلاقي الدعوة أيام عظيمة. فجزا الله خير الدكتور ريب ذكرنا بهذا الاجتماع، فأنا أشد على يديه وأقف في ظهره وبجواره لتعود هذه المواعظ وهذه اللقاءات وهذه الدروس، وأسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. ولا تنسوا هاتين الوصيتين لزيادة الإيمان: الأولى قيام الليل بتدبر، والثانية حضور مجالس الوعظ. ولا أريد أن أتخطى وقتي، فقد كانت عادة بين الدعاة وهم على المنصة في قطار الدعوة إن لما الشيخ يتجاوز التلت ساعة يوم أكون لجنبه بأدب كده يطلع له منديل ويدهوله. فكنا أحيانا نضطر إن ندي لأحد الدعاء علبة مناديل عشان خلاص تجاوز الوقت. أنا مذكر بس الشيخ أحمد جلال والدكتور غريب بالأيام الحلوة دي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في البداية أشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا هذا اللقاء على هذا اللقاء، ثم أثني بالشكر للأخ الحبيب الشيخ الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي أنه فتح لنا المجال أن أكون معكم النهاردة، ثم الشكر لأهل المسجد ولكم جميعا على الحضور. إن كان من كلمة فهي قضية أساسية في حياتي حيثما كنت، أنا دائما بذكر بها وأؤكد عليها، قضية منهج الاستجابة في حياتنا كلنا، منهج الاستجابة في حياتنا جميعا. مهم جدا إن إحنا من وقت لآخر نفعل هذه القضية في حياتنا، بل إن شئت نقول ينبغي أن تكون قضية الاستجابة هي قضية الحياة بالنسبة للإنسان. وأعني بالاستجابة هي استجابتنا للقرآن وللسنة، ويكون عندنا حرص بالغ في هذه الجزئية، لأن أبقى حريص كل آية تصل إلي إن أنا أقوم بالعمل بها، وكل حديث يصل إلي أقوم بالعمل به. وذاك منهج السلف رضوان الله عليهم أجمعين وبه سادوا، ذاك منهج السلف وبه سادوا، ولا سيادة لنا جميعا إلا إذا عدنا لهذا المنهج، منهج الاستجابة لله عز وجل. كلما ازددت قراءة في كتاب الله عز وجل ومعرفة بمعاني الآيات، كلما رأيت أن منهج الاستجابة في حياة السلف وفي حياة الصحابة فوق ما نتخيل جميعا. أنا حاول بقدر المستطاع أن أنا أسرد عليكم الآن يعني من آيات الله عز وجل الشيء الكثير في هذا الباب في هذه الدقائق المعدودة بإذن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معنى الآية: انفروا خفافا وثقالا، يخرجوا للجهاد في سبيل الله خفافا وثقالا، أي شبابا وشيوخا، أغنياء أو فقراء، في صحة أو في مرض، لا يمنعكم أبدا شيء عن الجهاد. لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذه الآية حولوا هذه الآية إلى منهج حياة، فوجدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يخرج إلى الجهاد وهو ابن 85 سنة، وكان له 4 من الأبناء، 4 أولاد، كل واحد منهم يقول له: يا أبتي لقد جاهدت مع رسول الله حتى قبض، وجاهدت مع أبي بكر حتى قبض، وجاهدت مع عمر حتى قبض. فهو يقول: وما أصنع بقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. ويدفن رحمه الله ورضي الله عنه في جزيرة في البحر نحن لا نعرفها، مات في البحر، يعني ما وصلش للمكان اللي كانوا هيجهدوا فيه، ومات في البحر، وما وجدوا جزيرة يدفن فيها إلا بعد 7 أيام من وفاته. وفي اليوم 7 لما حملوا لدفنه وجدوه كما هو ولم يتغير رضي الله عنه. ده واحد قدر يحول الآية لمنهج حياة ولمنهج عمل. مثله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، 92 سنة، يخرج للجهاد في سبيل الله، فلما يعاتب في ذلك فيقول: آية التوبة ما جعلت لأحدنا من عذر، ويتلو قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله. ويموت وهو ابن 92 سنة ويدفن في قسطنطينية في تركيا، وقبره معروف هناك الآن، 92 سنة، علشان قدامه آية لازم نعمل بيها. المقداد بن الأسود رحمه الله ورضي الله عنه، فارس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الراوي: لقد رأيته يجاهد في سبيل الله وقد سقط حاجباه من الكبر. حاجبين دول وقعوا من شدة الكبر اللي أصاب المقداد بن الأسود رضي الله عنه، ولما يعذبوه في حاجة زي كده اقعد كفاية عليك كده، يقول: ما تركت لنا آية التوبة من عذر، ويخرج رضي الله عنه. الآية الواحدة غيرت في حياة كتير جدا من الصحابة. لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه الآية اللي تحولت منهج استجابة لحياة الصحابة رضوان الله عليهم. كم مرة قرأت أنت هذه الآية؟ وكم مرة نظرت في أعظم وأغلى ما تملك وقلت: أنا أخرجه عملا بهذه الآية؟ أما زيد بن حارثة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية نزل نظر إلى أعظم ما يملك، فكان فرسا يجاهد عليه في سبيل الله فأخذه وتصدق به. وأما عمر لما يقرأ هذه الآية ويعيش معها ويسعى لتطبيقها والاستجابة لها، يرسل إلى سعد بن أبي وقاص بالمدائن في بلاد العراق ليبعث له بجارية من أجمل ما يرى، ولما سعد يبعث له جارية من أجمل النساء على الإطلاق ينظر إليها فيقع حبها في قلبه، فيقول: لولا أن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لأبقيتك معي، ولكن أنت حرة، أنت حرة. وأما أبو طلحة الأنصاري فينظر إلى حديقة كانت مواجهة للمسجد فيقول للنبي: هي في سبيل الله يا رسول الله. وأما عمر بن عبد العزيز لما يقرأ هذه الآية كان لا يتصدق إلا بالسكر، فيقول له: تصدق بالمال، فيقول إن عمر يحب هذا، عمر بن عبد العزيز بيحب السكر. إذن هذه الآيات تحولت إلى منهج استجابة في حياة هؤلاء. بهذا سادوا، بهذا سادوا في الصغيرة وفي الكبيرة، تلاقوهم بيسعوا دائما إلى التطبيق، بل كان لا يحول بينهم وبين الاستجابة شيء أبدا. من عجيب ما قرأت ما ذكره ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما، وذكره ابن إسحاق رحمه الله في سيرته، في قول الله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذه الآية في الصحيح أنها نزلت كما قالت عائشة في أبي بكر وفي الزبير رضي الله عنهما، ولكن الرواية اللي أذكرها لكم الآن أبين لكم قد إيه الصحابة
كانوا بيفعلوا منهج الاستجابة مهما كانت ظروفهم ومهما كانت أحوالهم رضوان الله عليهم أجمعين. تنزل هذه الآية في اثنين إخوات من الصحابة، عبد الله بن سهل وفي أخيه. الاثنين دول شهدوا غزوة أحد يوم اثنين، يوم الاثنين كانت غزوة أحد، والاثنين راجعين كتب الله عز وجل لهم الحياة ولم يمن عليهم بالشهادة، ولكن راجعين لبيوتهم متقطعين حتت. فلما يخرج منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا من صبيحة اليوم التالي احنا خارجين للجهاد مرة تانية في غزوة حمراء أسد، لما يعني عبد الله بن سهل يقول لأخوه نخرج، ولا احنا ربنا عز وجل أعطانا العذر احنا متقطعين حتت. فقال له أترانا نتخلف عن رسول الله وعن أمره؟ قال وكنت أخف جراحة من أخي، فكان أخي يمشي، فكنت أمشي عقبة وأحمل أخي على ظهري عقبة. تخيلين، متخيلين واحد أصلا مش قادر يخرج مشي فشايل أخوه على ظهره وهو متقطع هو كمان حتت، ومع ذلك ما نتخلفش عن هذه الآية. فتنزل هذه الآية في شأنهما، رغم ان احنا لو قلنا ابو بكر معروف، عمر معروف، انما عبد الله بن سهل مين يعرفه؟ لا يعرفه الا القليل، لا يعرفه الا القليل. ولكن فيهم نزلت هذه الايات، فيهم نزلت هذه الايات. الله سبحانه وتعالى لما عاتب اليهود بقوله في سوره النساء ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، لما ربنا عز وجل قال ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيه؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يقوم سلمان الفارسي ويقوم أبو بكر الصديق ويقولان يا رسول الله والله لو أن الله أمرنا أن نقتل أنفسنا لبادرنا إلى أنفسنا وأهلينا ففعلنا أمر الله عز وجل. فضرب النبي على قدم سلمان وقال والله لو كان الدين عند الثريا لناله رجال من فارس، منهم هذا، منهم سلمان، منهم سلمان اللي يقول كلمة زي دي، يقول يا رسول الله أن لو ربنا أمرني أن أنا أقتل نفسي وأقتل أهلي أنا أول من أبادر، أنا أول من أبادر. وفي رواية ذكرها الطبري إن من أصحابي من الإيمان في قلبه أشد رسوخا من الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن معنى الاستجابة برسوخ الإيمان. إذا حبيت تضيف جزء بسيط أو حاشية بسيطة، احنا ما نضيفش على كلام الدكتور عبد الرحمن، احنا بنتعلم منه، ولكن لو حبينا نحط حاشية صغيرة أو هامش صغير تحت نقول وإن من أعظم ما يدل على إيمان العبد استجابته لربه عز وجل. ألم يقل ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ الإيمان لا يكمل إلا بهذه الاستجابة، الإيمان لا يكمل إلا بهذه الاستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى زينب ليخطبها تملأ الفرحة قلب السيدة زينب رضي الله عنها، النبي جاي يخطبني، ثم يفاجئها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ولكن يا زينب ليس لي وإنما لأسامة. فقالت لا يكون يا رسول الله، أنا بنت الأكابر وأسامة ده مولى من الموالي، عبد من العبيد، أنا بنت الأكابر يعني بنت سادة قريش، هتجوز مولى من الموالي؟ تنزل آية واحدة بس، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت يا رسول الله بل رضيت وسلمت. خلاص خلاص، هو ده المنهج، منهج الاستجابة. تقوله خلاص أنا رضيت وسلمت، أنا موافقة، موافقة من دلوقت. منهج الاستجابة اللي عاش به الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنهم أجمعين. يذكر العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يقول ابن عباس مكثت 15 سنة، 15 سنة أبحث في من نزلت هذه الآية، حتى وصل إن هذه الآية نزلت في رجل اسمه حبيب بن ضمرة أو ضمرة بن حبيب أو جندب ابن حبيب أو جندب ابن دمرة. ده يدل على إيه؟ مش معروف، واحد عادي مش من كبار الصحابة المعروفين. هذا الرجل الثلاث روايات ذكرهم، مجموع روايات ذكرها الطبري رحمه الله في تفسيره، أنه رجل كان كبير في السن لا يثبت على راحلة. يعني إيه لا يثبت على راحلة؟ محتاج دايما أنه يتحط في زاوية زي دي علشان يبقى ظهره في حتة وكتفه في حتة، وإلا لو ما فيش حاجة تسنده يقع. اثنين، وكان مريضا. الثالثة، قد عمي. ثلاث روايات تدلك الراجل ده كان حاله ازاي رضي الله عنه. لما يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالخروج بالهجرة، الخروج لهجرة المدينة، يقول خلاص أنا هخرج، أولاده يقولوا له أنت خلاص ربنا عز وجل يعني رفع عنك الحرج، أنت كبير في السن بالمرض بالتعب ده، اقعد. ويخرج رضي الله عنه، يخرج رضي الله عنه، وحتى إذا وصل إلى التنعيم، وصل لمسجد عائشة ويقع يموت الرجل، حتى إذا وصل إلى أدنى الحل، أقرب مكان للحل هو عند مسجد التنعيم، وقع الراجل مات. الصحابة في المدينة اختلفوا، يعني الراجل ده خد الأجر ولا الراجل ده أهلك نفسه؟ يعني هل خد الأجر باعتبار أنه نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الراجل ده ما كانش عنده حكمة أنه شاف نفسه بالحالة دي فهو كده قتل نفسه وأهلك نفسه؟ فيرد الله عز وجل على الصحابة أن هذا الرجل امتلأ قلبه استجابة لله عز وجل واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أن الله عز وجل قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي الذي سيعطيه أجره كاملا غير منقوص هو ربنا تبارك وتعالى. رغم الظروف الأحوال اللي كان عايش بها هذا الرجل، رغم الظروف اللي تمنعه، رغم أن ربنا عز وجل وضع عنه الإثم والحرج بسبب ما هو فيه، إلا أن الرجل ده بمجرد ما سمع الأمر لازم أخرج أنفذ وأبادر للتنفيذ. ده منهج لازم يكون موجود عندنا كلنا، ده منهج لازم يكون موجود عندنا كلنا. في غزوة تبوك الصحابة منهم الفقراء اللي لم عمل ولا معاه راحلة ولا معاه سيف ولا معاه أي شيء يخرج به لغزوة تبوك، يجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: يا رسول الله احملنا، هات لنا دبة نركب عليها، سيف نجاهد بيه. فيقول: والله لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش حاجة أحملكم عليها. تكون النتيجة رغم أن ربنا عز وجل وضع عنهم العذر، ولكن يبكون كمدا وهما وحزنا أنهم عجزوا في يوم من الأيام عن منهج الاستجابة. هو مش قادر يطبق رغم أن ربنا عذره. قال الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعيرهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. منهج استجابة إن النبي في يوم من الأيام يقول لا يحل لمسلم عنده شيء يوصي فيه تمر عليه ليلة إلا بعد أن يوصي يكتب وصيته. يقول ابن عمر: أول ما سمعت النبي قال الكلام ده كتبت الوصية بتاعتي وحطتها تحت الوسادة، الموضوع انتهى. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. منهج الاستجابة باختصار لازم يكون منهج حياتنا كلنا، مش زي ما احنا شايفين فلان الفلان اللحية لا صلة لها بالإسلام. لا، حاضر حاضر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لحيته تملأ صدره، أنا هلتحي علشان النبي التحى، المسألة انتهت عندي باستجابتي للنبي صلى الله عليه وسلم. ده المنهج الذي أسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يرزقنا يوم القيامة أن نكون مع النبي في الجنة بهذا المنهج. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يوم القيامة أناس يغبطهم النبيون والشهداء، فقالوا: يا رسول الله جلهم لنا فلعلنا نحبهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم من نور على منابر من نور، لا يحزنون حين يحزن الناس ولا يخافون حين يخاف الناس. إخواني، دكتور عبد الرحمن تكلم عن أسباب رقة القلب وقرب القلب من الله سبحانه وتعالى. طبعا هو ركز ولم يستقصي، أكيد هو أخذ أقوى أمرين يأخذان بقلب العبد إلى الله سبحانه وتعالى: قيام الليل وذكر الله جل جلاله. الشيخ أحمد تكلم عن الاستجابة. كل ده محصلة نهائية إن علاقتك بربنا تتحسن، أن حبك لله تبارك وتعالى يزداد ويتعمق ويتأصل. فإذا تعمق الحب وازداد الحب وتأصل الحب، حب الله أثمر ذلك ولا بد حب الناس، حب الصالحين، حب الطائعين. حينما يتأمل الواحد منا لماذا الحب في الله أوصل صاحبه إلى هذا المرتقى السامي العالي، لدرجة أنه يبقى يغبطهم النبيون والشهداء. النبيون يغبطونهم، النبيون يتمنون أن يكونوا مثلهم، الشهداء يتمنوا أن لو كانوا مثلهم. إذن ده شيء راقي جدا، عالي جدا. حينما تتأمل تجد أن هذا الأمر، الحب في الله ده، ليس شيئا عفويا، وليس مشاعر كده ومضى طيف يمضي، حاجة عارضة كده، حبيتك النهاردة بكرة زعل منك وهكذا، حاجة كده خاضعة. لا، الحب في الله دليل أصيل على محبة القلب لله. عشان كده كل شخص منا أعطاه الله عز وجل نصيبه من هذه العاطفة اللي هي القدرة على أن تحب. دي أرزاق موزعة. الامتحان أين توجه هذه العاطفة؟ في شخص بيوجهها تجاه شهواته ونزواته، في شخص بيوجهها تجاه أشخاص عصاة، في شخص بيوجهها تجاه أناس صالحين، تجاه رسول الله، تجاه الله جل جلاله. هي ذي التجارة الرابحة. من أجل ذلك كانت توصل إلى منزلة يغبطك النبيون والشهداء. هي مش مثلا حالة شخص يقوم الليل أبدا أو يصوم الدهر أبدا، ولو قمت الليل ما حييت وصمت النهار ما حييت ما وصلت لهذه المنزلة. مش هتوصلها، اللي هي ايه، المنابر من نور حول العرش، مش هتوصلها إلا إذا استطعت أن تحب في الله، إلا إذا استطعت أن تحب في الله. وأنا بقول الكلام ده لأننا الآن في واقع وللأسف يشهد تغييرات كبيرة جدا جدا في واقع الناس. وقد يكون من بين الناس اللي كانوا متدينين شيء عجيب لما أجد فيه نوع من تحول العاطفة، تحول العاطفة من الصالحين لغيرهم. ده دليل إيه؟ دليل انتكاس. انتكاس، انتكاس في إيه؟ انتكاس في الكيف، كيفية الصلة بربنا، كيفية العلاقة بربنا. قال الله جل جلاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. خد بال حضرتك الكلام ده غاية في الأهمية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني إيه سيجعل لهم الرحمن ودا؟ ليها ثلاث معاني. المعنى اللي أنا هاخده هنا عشان ما توهكش معايا: سيعطيهم القدرة على أن يحبوا في الله. سيجعل لهم الرحمن ودا يعني إيه؟ يبقى ربنا عز وجل يعطيك القدرة على أن تحب. بس تحب في الله. طب يبقى فيه صلة، يبقى فيه علاقة الإيمان والعمل الصالح. كلما كان نصيبك من الإيمان والعمل الصالح اللي هو التدين، اللي هو الالتزام، اللي هو طاعة ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو بعدك عن المعاصي، اللي هو التقوى، كلما كان لك نصيب عالي من هذا، كلما استطعت أن تصمد وأن تحسن توجيه العاطفة عندك، تستهلك في جهة الصالحين، تستهلك في جهة الكتاب والسنة، حب الصالحين، حب الأتقياء. أول ما تلاقي نفسك إن بدأت تميل عنهم لغيرهم، أو بدأ احترامك ليهم يضعف للصالحين، ارجع كده فتش في نفسك، ارجع كده للوراء. والله وأنا أقسم غير حانس وأنا موقن، ستجد نفسك مقيما على ذنب هو السر في التحول العاطفي عندك. ده مش كلام، مش كلام مثلا شخص متأمل في الواقع، ده دي نصوص، ده دي نصوص، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثلاث أقوال منها سيجعل لهم الرحمن ودا، منها الود هنا كيف يجعله الله؟ يعطيهم القدرة على أن يحبوا، يحبوا في الله. عشان كده أنا بأصاب بحالة فزع شديد لما أجد الجرأة على الصالحين. خطيرة، مش خطيرة، أنا مش خايف على العالم ولا خايف على الداعية ولا خايف على، لا أنا مش خايف على حد، لأن أصلا وإن قامت الدنيا كلها تزم فيك أنت كشخص لن ينقص ذلك من قدرك شيئا. وهل لما قام الرسامون المسيئون أساءوا إلى رسول الله نزلوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قضية عمل يعني. الموضوع إذن من الملوم هنا ومن المذموم هنا ومن الذي يخاف عليه هنا؟ هو الذي يفقد احترامه للصالحين، هو ده. يبقى دي انعكاس البعد عن الله جل جلاله، زي ما الدكتور عبد الرحمن قال ترمومتر البعد عن الله جل جلاله، ان انت تلاقي نفسك حبك للصالحين بدأ يضعف، بدأت تتحول. ولو جيت تفتش تلاقي في وراء ده ذنوب، معاصي، عافانا الله إياكم من كل زلل ومن كل خطر، وسلمنا وإياكم من كل سوء. أنا عايز أقول لحضراتكم، إحنا عايزين نعمل حاجة تطبيقية النهاردة، عملية النهاردة، عايزين نعمل حاجة عملية النهاردة إن شاء الله بإذن الله بعد صلاة العشاء. أنا الحقيقة ما كنت أظن أصلا أن هقدر أتكلم، يعني في احتقان شديد في الحنجرة، بس سبحان الله يعني قلت النهاردة خلاص نسمع الشيخ أحمد والشيخ عبد الرحمن، وإن شاء الله كده إيه يبقى خلينا أنا مع الإخوة في شيء عملي. فطرأ على ذهني إن إحنا بعد صلاة العشاء نخرج نزور المقابر لنجلي القلب، وهي جنبنا هي، جنبنا هي. ويمكن من الأسباب برضو إن في أخت من الأخوات توفيت وصلاة الجنازة عليها العشاء، اتصل علينا كان نفسهم أنا والدكتور عبد الرحمن نصلي عليها، بس سبحان الله مش هنتمكن طبعا لوجودنا معاكم. ها إيه رأيكم حبيبي في الله؟ أنا خلينا في الخطوة الأولى كده. طب مين اللي موافق كده؟ طب خلاص كده. طب في اقتراح تاني ركعتين ولا خلينا كده؟ ها لا صعب حاجة واحدة بس إن شاء الله بإذن الله نروح المقابر، وبإذن الله مرة تانية إن شاء الله يبقى موضوع إن احنا نصلي مع بعض ركعتين. ربنا يتقبلنا وإياكم في الصالحين، ويجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم، وجمعنا بكم دائما على ما يحب ربنا ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.